السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا موعد درس صحيح مسلم من مختصر المنذري، ونستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل، ثم بعد ذلك أواصل بإذن الله مع ما تيسر حول هذا الحديث المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب نمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما، يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أيها الأحبة بوّب له المنذري أخذاً من لفظ الحديث، وهو في ذكر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال الأعور عليه لعنة الله. وعلاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان من أكثر من وجه، أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح عيسى بن مريم وعن الدجال هو من علم الغيب، ولهذا وكما تعلمون أن علم الغيب أي الإيمان بالغيب من الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. ثانياً، أنه يجب أيضاً أن نصدق نحن بهذا الخبر، وهذا أيضاً من إيماننا بالغيب، سواء عن المسيح عيسى بن مريم ليس عن بعثته، وإنما الحديث عن رجوعه ونزوله في آخر الدنيا من علامات الساعة، وهو الذي يقتل الدجال كما سيأتي. أيضاً أنه من باب الإخبار عن نبي من الأنبياء، وأنه ينزل قبل قيام الساعة فهو من علامة الساعة، والإيمان بالأنبياء أيضا من الإيمان ومن شروط أركان الإيمان التي نعرفها جميعا، وبخاصة أن عيسى عليه السلام يتميز هو بأمرين: أنه لم يموت فلا يزال حياً، وإنما رفعه الله فهو في السماء، ثم أنه هو الذي يبعث أو ينزل قبل قيام الساعة فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالتوراة ولا بالإنجيل. أيضاً أنه فيه خبر عن فتنة عظيمة لم يقع مثلها منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. والإيمان بذلك أيضا من الإيمان. نحن لا نزال الآن نتحدث عن علاقة هذا الحديث العظيم بكتاب الإيمان. ثم أيضا أن كل من المسيح عيسى بن مريم والدجال من علامات الساعة الكبرى التي يجب أن نؤمن بها، وظل فيها كثير من الناس. وتبويب الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم ما نكرر لم يبوب كتابه، ولكن بعض المصنفين هم الذين بوبوا له، أيضا بوب بهذا الأمر ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال قريب من ما بوب المنذر رحمهم الله جميعا. أما البخاري فقد روى الحديث وبوبه، وضعه في كتاب التفسير، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هكذا بوب البخاري رحمه الله. نقف الآن مع بعض الكلمات هذا الحديث. يقول بين ظهراني الناس، لما نسمع نقول فلان بين ظهراني الناس، ما معناه؟ أي أنه بينهم، وقيل إنه وسط الناس، فأمامه أناس وخلفه أناس، وأيضا يقال أنه بين ظهرانيهم، أنه جالس أو يرى علانية وليس مستخفيا. فكل هذه من تلك المعاني، ثم استخدم في جلوس الرجل بين القوم مطلقا، بين ظهراني القوم وهكذا. المسيح بن مريم ضبطه المسيح بن مريم كما نطقه. أما المسيح الدجال فالجمهور أيضا أنه هكذا المسيح الدجال، يعني أي مشابهة تماما ومطابقة من ناحية اللفظ للمسيح عيسى بن مريم كلمة المسيح. وذكر وقيده أبو إسحاق بن جعفر بكسر الميم وتضعيف السين المسيح، المسيح كأنه تصغير وتحقير له، ولكن قال بعض العلماء هذا ليس بشيء، والصحيح ما عليه الجمهور والله أعلم. لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح؟ ذكر العلماء عدة أسباب، من أقواها أن الله سماه به، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم، وليست الآية الأخرى. إن الله يعني لمريم الخطاب كما في آل عمران، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. كما أن الله سمى يحيى أيضا سمى المسيح ابن مريم. وتعلمون أن كما مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن عيسى ويحيى عليهم السلام أبناء خالة وفي زمن متقارب، فهما ابني الخالة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء ثم رأيت ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابنة عمران عليهم السلام. وذكرهم الله بأكثر من موضع في آل عمران وفي مريم في مواضع متقاربة، وقال عن يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وكذلك قال عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكلاهما أيضا كان في سن الشباب، فقتل يحيى عليه السلام وهو شاب، والمسيح عيسى بن مريم رفعه الله قيل وهو في سن 33، أي وهي نهاية سن الشباب. ولذلك يقال إن سن أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم في سن عيسى ابن مريم لما رفعه الله، وإلا فكما قلنا لا زال حيا. ولذلك يعتبر هو أطول بني آدم عمرا. أن يصلح أحيانا مع الأولاد الطلاب من هو أطول أبناء آدم عمرا، فلا شك أنه هو، لأنها الآن منذ قرابة 2000 عام بل زادت، ولا نعلم إلى متى ينمو. أما لو قلنا لغيره فلا شك أن إبليس، طبعا غير الملائكة، فإبليس يعتبر أطول عمرا، لأنه أيضا كما تعلمون الله أعلم متى خلق، خلقه الله من النار ويموت في آخر الساعة كما طلب من ربه أن ينظره إلى قيام الساعة فاستجاب الله له. فقال العلماء إن الله سماه، وإذا قلنا إن الله سماه فلا داعي لأن نبحث كثيرا في الأمر، لكن بعض العلماء يشير إلى نوع من العلل. فمثلا ورد عن ابن عباس أنه قال سمي المسيح أنه لا يمسح ذاعاها إلا برئ ويبرئ الأكمه والأبرص، كما بيّن الله جل وعلا في أكثر من موضع. وقيل أيضا لأنه يمسح الأرض، أو مسح الأرض لأنه قطعها، وقيل لأنه خرج من أمه ممسوحا بالدهن، وقيل مسح بالبركة حين ولد، وقيل إنه هذا دليل أيضا أنه الصديق، وقيل إنه دليل على جماله عليه السلام. هذه تعليلات كلها صحيحة من ناحية الدلالة اللغوية والواقع، ولكن هل هي فعلا سبب التسمية؟ الله أعلم. أما الدجال فأنه ذكر العلماء عدة علل له، ذكروا منها أنه والعياذ بالله مسح عن الخير فهو شر كله، فهو ممسوح عن الخير، بعكس عيسى بن مريم فهو ممسوح عن الشر أي خير كله عليه السلام. ولذلك تعرفون في حديث الشفاعة وسيأتي بإذن الله أنه لما يأتي الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة فيعتذر نوح عليه السلام ثم يعتذر إبراهيم عليه السلام ويعتذر موسى عليه السلام، وكل منهم يذكر ذنبا، ثم يعتذر عيسى، هكذا نص الحديث في الصحيح، ثم يعتذر عن الشفاعة عيسى ولا يذكر ذنبا، ولا يذكر ذنبا. فهذا من، أما هذا فهو شر كله والعياذ بالله. وقيل وهو من أبرز الأقوال أن إحدى عينيه قد مسحت فهو أعور، ولذلك سمي ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بالأعور. وقيل إنه يمسح الأرض في أيام معدودة، أي يدور على الأرض في 40 يوما، فسمي بذلك المسيح. وقيل إنه يموه على الناس، أنه من التمويه على الناس والكذب على الناس. كل هذه من المعاني التي ذكرها العلماء، ولكن قلت من أبرزها أنه ممسوح العين ولذلك فهو أعور، وما ذكر من معاني أخرى صحيحة. نسأل الله ألا نراه. هو الآن ينزل، الحديث سيكون كثيرا عن هنا عن الدجال وليس عن عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، وهو لا شك أنه آية من آيات الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، فهو خلق كما تعلمون من غير أب، ولك يسمى عيسى ابن مريم. والذي يتدبر القرآن يجد أن موسى عليه السلام في مواضع عدة يقول لبني إسرائيل يا قومي، وإذ قال موسى لقومه يا قوم. أما عيسى فلم يقل يا قوم، إنما يقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. وهذه لطيفة تدبرية نبه إليها بعض العلماء والله أعلم. الشاهد سيكون حديثنا أكثر في هذا الدرس عن المسيح الدجال، لأنه كما قلنا هو أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين أنه يدعي الألوهية: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، تنبيه على كمال الله جل وعلا خلوه من النقص. أما هذا فإنه يدعي الألوهية وهو لم يستطع أن يصلح عينه، لو كان إلها لأصلح عينه، بل إن عينيه واحدة مسحت وواحدة طافية فهي مشوهة، ووجهه من أسوأ الوجوه خلقا، فكيف يكون إلها؟ ولذلك قال العلماء هذه من أقوى الأدلة على أنه ليس بإله، ومع ذلك سيفتن به أمم ويتبعه أناس من الكفار وممن يدعون الإسلام ولكنهم يفتنون به، يتبعون أكثر من 70,000 من يهود أصبهان، أي أصبهان في إيران الآن وفيها يهود، ويتبعه أيضا عدد قالوا من كفار من عدد من البلاد، ويتبعه بعض المسلمين الذين يفتنونه وبالذات المنافقين، حتى إنها محرمة عليهم، محرم على الدجال أن يدخل مكة أو المدينة، على أبوابها من يمنعه كما في الحديث من الملائكة. لكن لاحظوا الفتنة، المنافقون كما في الحديث يخرجون له وهو قريب من المدينة، وهذا أيضا دليل على وجود المنافقين إلى آخر الزمان. الذي يتصور أن المنافقين انتهوا أو أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، بل إن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان، فهم يخرجون من المدينة بدل، وقد أعطاهم الله الحماية، لكن هناك حصل ما في الصدور تقودهم قلوبهم الكافرة إلى الخروج له والإيمان به والعياذ بالله. فربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى يقول إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، هذا فيه إثبات لأن الله له عينين. وأطال العلماء الكلام في هذه المسألة ولكنني أختصرها مراعاة، فأهل السنة يثبتون صفة العين لله جل وعلا من غير، بلا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، ثم هم يثبتونها بالكتاب والسنة وليس بعقولهم القاصرة، أي أقول ليس بعقول من أثبتها بالعقل القاصر، وإلا فأهل السنة يثبتونها بالكتاب والسنة. ومعروف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل الصريح لا يخالف ولا يناقض النقل الصحيح، وهذه أيضا مسألة مهمة. إذا رأيت من يخالف الثابت الكتاب والسنة بعقله فاعلم أن عقله ليس صريحا، أي ليس خالصا من الشوائب، اللبن الصريح هو الصافي غير المغشوش. ولذلك يقول قاعدة شيخ الإسلام أن العقل الصريح لا يناقض ولا يعارض النقل الصحيح. ترون هناك الآن من يبثون في كثير من وسائل الاتصالات التواصل وغيرها والإعلام شبه ومخالفات، يعارضون بعقولهم القاصرة ما ثبت في الكتاب والسنة، كفى يعارضون حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. فبدعوى العلم الذي يدعونه أو العقول القاصرة يعارضون هذا الحديث، ويعارضون حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعارضونه أيضا بعقولهم ويقول انظروا إلى الغرب فقد تولتهم نساء، ملكتهم نساء، وليس هذا مجال بحث في هذا والرد عليه، وإلا فهو كلام ساقط. أيضا كذلك يخالفون قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، هذه عقول قاصرة. فأهل السنة منهجهم هو التسليم، إذا ثبت الأمر بالكتاب والسنة سلم، ومن ذلك الإخبار عن الله جل وعلا. فذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، فقول إن الله ليس بأعور، قال أنه بصير، أن الله بصير ذو عينين، وسياق الكتاب والسنة يؤكد على هذا الأمر، والأحاديث ثابتة في ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فأثبت له العينين. وشن ابن القيم هذا الإمام العلامة ابن شيخ التلميذ شيخ الإسلام على من يفهم النصوص على غير محلها، وقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور صريح في أنه لم يكن المراد إثبات عين واحدة، إنما أراد إثبات عينين، إثبات عينين له جل وعلا. ثم قال وقول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، إنما نعم التي لا تنام، أنها ليس المراد أنها عين واحدة، لا يقول هذا يقول ابن القيم إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. فالمراد به واحرسنا بعينك التي تنام، إنما المراد به كما ذكر العلماء في قوله تعالى فإنك بأعيننا، أن المراد به الجنس أو الحفظ والرعاية، أي بمرأة منا وحفظ ورعاية، فإنك بأعيننا. فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك الوجه واليدين والعينين، ولا نكيف ولا نمثل، والله أعلم. الحديث الصحيح ورد أنه أعور العين اليمنى، وورد حديث آخر أنه أعور العين اليسرى. فبدأ العلماء يرجحون، وأرجح الأقوال قالوا أن كلاهما صحيح، فهو أعور العين اليمنى أي عين مخسوفة لا يرى فيها، والعين الأخرى معيبة، العين الأخرى يرى فيها لكنها معيبة العين اليسرى. فلذلك ورد أنه وهو الحديث الأقوى كما معنا في الصحيح أنه أعور العين اليمنى. وقال الطلاني وفي حديث أنه أعور العين اليسرى، فجمع العلماء بينهما بهذا الجمع، والأمر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل، فهو أعور في كل حال، وعينيه كلاهما واحدة ممسوحة واحدة معيبة، تسمى العين المعيبة بالعوراء كما بين العلماء، وإن كان يرى فيها طافية أي بارزة، قالوا هذا أيضا من نوع العين. كل هذا تصوير للتنفير منه ولبيان هذه الخلقة حتى يعرفه الناس في أدق تفاصيله ليحذروا منه، فما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام، أي أن هذا الحديث رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. وهنا نؤكد قاعدة أن رؤيا الأنبياء حق، وما يرونه في المنام كما يرونه في اليقظة. ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، فيقول له ابنه لأن عليه السلام يعرف هذا الأمر إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر، فاعتبر الرؤيا التي رآها أبوه عليه السلام أنها أمر من الله جل وعلا، قال افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، وفعل. إبراهيم عليه السلام لولا أنه يرى أن هذه رؤيا حق ما ذبح ابنه، طبعا هو لم يتم الذبح كما تعلمون، لكنه فلما أسلم وتله للجبين فهو باشر ذلك، لكن الله جل وعلا أكرمه بعد أن نفذ أمر ربه بالكبش الذي تعرفون قصته، ومن أسبابه الأضحية التي نضحي فيها في كل عام اتباعا لهذه السنة العظيمة التي فدى الله جل وعلا فيها إسماعيل بهذا الكبش العظيم كرامة منه له. طيب، اتفقنا على أن رؤيا الأنبياء في منامهم رؤيا حق وتكررت من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل رؤيانا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق أو لا؟ هذه مسألة دقيقة. كثير من الناس من يأتي ويقول أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، كثير، هذا الأمر ليس على إطلاقه. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الكاملة، أي كما ورد وصفه في السنة بطوله وشكله وشعره، فإنه لا يتمثل فيه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بوصف آخر، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أحد المشايخ قديما جاءه رجل وقال له إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، فوصفه، فقال له الشيخ هذا فلان اللي في الحراج اللي يبيع في الحراج، هذا ما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمرك تشوف رؤية ثانية. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جاءه رجل وقال له يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مشكلة هذا الرجل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى، هكذا يقول هو، قال لي اذهب للشيخ بن باز يحل مشكلتك. فقال له الشيخ بأدب ائتي برجلين يزكيانك وأحل مشكلتك. فذهب الرجل ولم يأتي بعده، ولو أنه طلب من الشيخ أن يحل مشكلته بدون هذه الدعوة لحل مشكلته، فالشيخ لا يرد أحدا، لكن أراد أن يكذب وتصور أنه يستطيع أن يكذب على الشيخ، فقال ائتي برجلين يزكيانك أنك صادق. وهنا طبعا الشيخ سيناقشه في الرؤيا بس ما أراد يدخل في الموضوع رحمه الله. فليس كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهذه مشكلة مع كل أسف أيها، أن بعض المعبرين للرؤى في القنوات الفضائية، أقول بعض ولا أعمم الحكم، يسألهم بعض الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيبه، وما يدريك عن الرجل هل هو صادق هل هو فاسق، هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجرني بس باختصار إلى مسألة الرؤى لكثرتها الآن وإشغال الناس فيها. فليس كل رؤيا، الرؤيا قد تكون حق وقد تكون حديث نفس وقد تكون من الشيطان، ولهذا المعبر يجب أن ينظر لمن هو الذي رأى هذه الرؤيا وما هي حاله. يعني قد يكون فعلا الرجل صالح، رجل صالح، ولكن أيضا تكون الرؤيا من الشيطان من أجل أن يحزنه. ليس معناه أنه إذا كانت الرؤيا من الشيطان أن الرجل ليس بصالح، كلا، لكن المعبرون يختلف التعبير لمعرفة من الأشخاص. ذكروا أن ابن سيرين وهو من أعظم المعبرين في التاريخ الأمة، طبعا كبار الصحابة كانوا يعبرون كأبي بكر وغيره، لكن ابن سيرين رحمه الله جاءه رجل كذا وقال رأيت أنني أؤذن، قال ستحج بإذن الله. جاء رجل آخر في نفس المجلس وقال رأيت أنني أؤذن، قال ستسرق وتقطع يدك، وفعلا هذا حج وهذا قطعت يده. فسئل ابن سيرين كلهم قال أنا رأيت أني أؤذن، لكن ابن سيرين معروف في التعبير، قال الأول رأيته عليه آثار الصلاح والتقوى فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، والآخر رأيت على مظهر آثار الفسق وعدم الصلاح فتذكرت أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هكذا المعبر. ولذلك أيضا مرة أخرى لا أريد أن أطيل وقد تحدثت مرارا عن موضوع الرؤى، لكن أيضا حتى المعبر ليس كل شخص يقصد للتعبير. يقول لي أحد الأشخاص، يقول أعرف شخص اشتغل في أكثر من مؤسسة وما يطيل فيها، يقول واشتغل معنا في مؤسسة عنده هذا الشخص، يقول والله لا أذكر يوما من الأيام وقد عمل معنا سنوات أنه عبر رؤيا واحدة، يقول فجأة وجدناه في قناة فضائية يعبر للناس، لأن تعرفون الاتصال في مبلغ كبير، فلما ما وجد عدة مؤسسات فشل فيها، خمس مؤسسات يشتغل فيها فترة ويفصل، وجد الذي لا يحاسبه ودخل مع قناة فضائية وبدأ يعبر، والناس مساكين، خاصة أكثر ما تأتي التعبيرات أو الرؤى من النساء. فلهذا التعبير له ضوابط وله شروط، والرؤية الصالحة من النبوة، بل إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فهذا من يتعلق بالرؤى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراني في المنام، أي أن رؤياه لعيسى عليه السلام ثم وراءه المسيح الدجال رؤيا في المنام. ثم ذكر وصف لعيسى وأنه آدم أو هو يعني من الأدمة، وقالوا وهي بالمد أي الأسمر، وقال العلماء لون العرب وهي السمرة في الرجال. وكذلك أنه أيضا وصف الجمال فيه كأنما خرج من ديماس يقطر ماء، قالوا إما إنه فعلا يقطر ماء لأنه اغتسل قبل الطواف، قالوا هذا من سنة الاغتسال قبل طواف القدوم، أو لأنه من جماله فكأنه يقطر ماء، وكلاهما معنى صحيح فيه. واللمة هي الشعر المنكبين كما تعلم كل نعرفه، واتصال العضد بالكتف، قالوا هذا هو المنكب، الاتصال بين عضد الإنسان إلى وكتفه، هذا يسمى المنكب، يقطر رأسه ماء، قالوا إما حقيقة وإما من باب الثناء عليه. قالوا يطوف بين منكبي رجلين، أطال فيها العلماء قليلا، وهي لا أرى أنها تستحق الإطالة، لكن لا مانع لأننا في تفصيل الحديث. بعض العلماء قال يجوز للطائف أن يعتضد على رجلين أو على عصا، وبعضهم قال لا يجوز إلا إذا كان لحاجة. والصحيح أن الطائف لو طاف على دابة أو محمولا صح، وليس مجرد الاعتماد على رجلين أو على عصا، هذا هو القول الصحيح الراجح مع خلاف بين العلماء واختلاف بين العلماء. فمثلا الإمام مالك لا يرى إلا بعذر، ويحملون كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير قالوا له عذر لشدة الزحام وأيضا ليبين للناس حجه، خذوا عني مناسككم. ولكن نقول القول الراجح الخلاصة أنه يجوز للطائف ومن يسعى أيضا أن يركب، ولكن الأفضل لمن يقدر أن يمشي إذا لم يشق عليه، أن يمشي في الطواف وفي السعي، ولكنه لو فعل ذلك وركب كما هو الآن كما تعلمون عن طريق العربيات فلا حرج في ذلك، وهذا الدين يسر، ولكن الأفضل لمن قدر أن يمشي، والله أعلم. فهنا فائدة ذكرها العلماء، ما هو تعبير الطواف؟ لو جاء أنا أقول للمعبرين هذا للطلاب، لو جاء رجل وقال إنني رأيت أنني أطوف بالبيت، لا يلزم من هذا أنه فعلا يطوف في البيت، فقد يكون على ظاهره وأنه يحج، وقد يكون إنه لاحظ هذا الكلام. هذا درس في التعبير، هذا المقطع درس في التعبير. قال العلماء وقد يكون من جاء وقال إنني رأيت أنني أطوف أنه يطلب حاجة من الإمام أو مسؤول كبير فيحقق الله له حاجته، لأن الكعبة في أم القرى هكذا يعبرون فيها. وقيل إنه دليل على تطهيره من الذنوب وطهر بيتها، وقيل إنه أيضا يدل على الزواج أو يتسرى، وهكذا. ولذلك شيخنا الشيخ يوسف المطلق رحمه الله يقول إن التعبير 95% منه إلهام، إلهام، و 5% تعليم. بعض الناس يقرأ في هذه الكتب ويتصور أنه سيصبح معبرا، وليس كذلك. يقول الشيخ كما قلت الشيخ يوسف رحمه الله، وهو من أشهر من عرفنا في من المعاصرين في التعبير، نعم، ومن التوفيق أنه اسمه يوسف أيضا. وتعرفون أن يوسف عليه السلام اشتهر بتعبيره الرؤيا عليه السلام. ثم جاء وصف معنى جعدا وغيرها، كأشبه من رأيت بابن قطن. اللهم سلم سلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المسيح الدجال برجل يعرفه من يخاطب. فالحمد لله لما حقيقة اهتممت الموضوع، فمن هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه جبريل لما جاء في صفة رجل بصفة صحابي ودحي الكلب، وهذه لا شك مدح لهذا الصحابي الجليل وثناء عليه، أن جبريل عليه السلام إذا جاء يأتي بصفة هذا الرجل الصحابي الجليل. لكن طيب، من هو هذا الرجل الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه المسيح الدجال؟ نعوذ بالله من هذا الشبه. ولذلك لما يقال لبعض الناس، وهذا طبعا لا يجوز إلا إذا كان ربما كافرا وجه كوجه الشيطان، ما يجوز يشبه المسلم بالشيطان. فإذا هو والحمد لله ابن قطن، هو عبد العزة قد هلك في الجاهلية مشركا، لكن قريش يعرفونه، فإذا هو مشرك فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كفره وشركه، ولعله قبل البعثة النبوية والله أعلم. فيسأل سائل يقول: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال في وقت نوح؟ قالوا: لأسباب. أولا، أنهما كلاهما من علامات الساعة الكبرى. هناك علامات للساعة، علامات صغرى، بعضها وقع وبعضها سقع، أما العلامات الكبرى فما تقع إلا في آخر الزمان، وفيها ميزة أنها تتوالى، تتوالى، تأتي مسرعة. ومنها المسيح عيسى بن مريم، نزول المسيح عيسى بن مريم، المسيح الدجال، خروج المهدي، خروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، كما وهناك كتب مخصصة في هذا الجانب. هذه العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة، قد يكون بعضها وقع الآن وبعضها سيقع، تتوالى أيضا، يأتي بين فترة أخرى، وليست تلك العلامات الكبرى. والمهم هو أكثر أن نعرف العلامات الكبرى، أما الصغرى فهي تقع ووقع بعضها والله أعلم كما ذكر العلماء. ثانيا، أن عيسى بن مريم هو الذي يقتل الدجال، أن عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، ولذلك أيضا جاء ذكره. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الدقيق لعيسى بن مريم وكذلك للدجال، حتى لا يخلط الناس ويفتنهم المسيح الدجال أنه هو الصحيح، فهذا ذكره العلماء من هذا الجانب. الدجال حقيقة لا خيال، الدجال نعم سيقع. نقول هذا لماذا؟ لأن معه أيها الأخوة فتنة، وبعض الناس ظلوا في هذا الباب. أما أهل السنة فهم يثبتون وجود الدجال، أن الدجال سيكون في آخر، أيضا في آخر الساعة، أي في آخر الدنيا، وهو من بني آدم، كما سيأتي بإذن الله. ومعه أيها الأخوة فتن عظيمة جدا، منها أنه إحياء الميت الذي يقتله، فيقتل رجلا يخرج له من المدينة ثم يحييه، فهذه فتنة عظيمة جدا. وكذلك ظهورة الدنيا والخسف معه، أنه كان معه جنة ونار، أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، كلها طبعا بقدر الله جل وعلا، أنه معه كنوز من كنوز الأرض، مع أن كل مدته 40 يوما، مدته قصيرة، من رحمة الله بعباده أن مدته قصيرة. هناك من أنكر وجود المسيح الدجال، وهم بعض من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، فهم ينكرون المسيح الدجال، وهذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. فبل أسوأ من هؤلاء، وكلهم سيء في هذا المعتقد، بعض العقلانيين، وهم بالحقيقة عندما نقول عقلانيين هم يدعون العقل، ولهم أبعد ما يكون عن العقل، من يقول إن الدجال هي حضارة الغرب الآن، إن حضارة الغرب يعني حرفوا والعياذ بالله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا أمره عظيم، وأن يكون الحضارة القائمة الآن بما فيها من مخترعات وغيرها هي المسيح الدجال، وهذا كلام باطل واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر أمته من الدجال، وأن من لقيه فليفعل كذا وكذا، وهذا كله من أسباب البعد عن الوحي. وهو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أضل أمته، مع أنه ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. هنا مسألة أخرى أخف من مسألة إنكار الدجال، وهي: هل هذه التي ذكرنا معه من الجنة والنار وإنزال المطر وغيرها، هل هي حقائق أو تمويه؟ ذكر بعض العلماء أن هذه تمويه، أقول بعض العلماء نعم، وليست بحقائق، وتمسكوا بشبهة في فهمهم لحديث الذي فيه أن ماءه نار وناره ماء، هكذا ورد في الحديث. فجاءك ابن حزم والطحاوي وقالوا إنه مخرق مموه، يعني كالساحر، وليس ما معه حقائق، ولكن وكذلك قال أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة أنه لا يمكن أن يكون ما معه حقيقة، ولكن الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه أن ما معه صحيح، وهو ابتلاء من الله جل وعلا يبتلي به عباده، ولذلك جاء التحذير منه. فالخوف من اتباعه، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك وأكده، وقالوا أن ما ذكرتم، هم يقولون نخشى أن يلبس بالنبوة، الذين قالوا إن الذي معه ليست حقائق، نخشى أن يلتبس بمعجزات النبوة. قيل إنه، نرد عليهم، هو لم يدع النبوة، المسيح الدجال إذا خرج لا يخرج يدع النبوة، مع أنه أيضا ورد في حديث فيه مقال، ولكن أخذ فيه بعض العلماء أنه أول ما يبدأ كرجل صالح في خراسان ويعرفه الناس، ثم يدع النبوة، ثم يدع الإلهية، ثم يدع الإلهية. فلكن لما يخرج للناس يدعي أنه إله، فإذا قولهم أنه قد يشتبه على الناس بالنبوة نقول غير صحيح، هذا اشتباه في غير محله، فهو لا يخرج يدع النبوة، إنما يخرج يدعي أنه رب. وسبقا بيّنت أن هذا الذي يدعي أنه إله كيف لم يصلح نفسه ولم يقدر على إصلاح نفسه، وهو من أول ما يراه المؤمن الصادق يعرف أنه كاذب، بل ورد في الحديث الصحيح أنه مكتوب على بين عينيه مكتوب كاف يعني كافر، مكتوب كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني يعرفها من يقرأ ومن لا يقرأ، حتى الذي لا يقرأ، حتى العامي، حتى تقوم الحجة، لا حجة لأحد أن نتبعه. فكل هذا دليل على إبطال دعوى أنه إله. لكن قالوا إنه يتبع أناس أصحاب، كما تعلمون ذكروا، إما قالوا أصحاب الحاجة والضرورة لأن معه كنوز الدنيا، والدنيا تكون من أسباب الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا رأيناه، سبحان الله، رأيت صورة مع خبر في لما موسوليني كان زعيم إيطاليا، لما جاء يستعمر إحدى البلاد العربية، وهو صاحب هتلر كما تعلمون، ودخل تلك الدولة يستقبله المفتي في تلك الدولة ويثني عليه ويعتبره فاتحا. وسمعت يوم من الأيام في الإذاعة، هذا سمعته بإذن، أما هذا خبرا قرأته قبل أيام، زارت ملكة بريطانيا إحدى الدول المستعمرات من الدول التي شعوبها مسلمة، فقام وزير الدفاع في تلك الدولة يتحدث يستقبله ويقول نشكر بريطانيا على استعمارها لبلادنا، نشكر بريطانيا على استعمارها في ترحيبه بملكة بريطانيا. فالدنيا يبيعون الناس دينهم بعرض من الدنيا كما في الحديث الصحيح. فقالوا من أسباب الفتنة به أنه معه الدنيا. وقيل أن الفتن التي معه تذهل العقول، وقيل بسبب الهوى وغير ذلك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن نقول الصحيح أن الدجال لا يدعي النبوة إلا ما ورد في حديث كما قلت فيه ضعف، وذكره بعض العلماء وأخذ به، ولكن الصحيح أنه يدعي الإلهية والله أعلم. وبين شيخ الإسلام قال إن الدجال لا يدعي النبوة، إنما يدعي الإلهية، أي يدعي أنه إله كما ادعى فرعون. وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى استخف قومه فأطاعوه، مع أنهم أصحاب قالوا حضارة وبلاد. فكذلك هو والله أعلم. نقف مع هذه الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال، حتى من شدة تحذيره للدجال جعل الصحابة كأنهم ينظرون إليه. ولذلك جاء ابن صياد وظن بعض الصحابة أنه الدجال من شدة وسواسه، لأن فيه ربما شيء من الشبه. وذكرت في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره والبخاري ومسلم، ابن صياد هذا فتنة عظيمة، كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وشأنه عجيب أيها الأخوة، ليس هذا مكانه. حتى إن عمر رضي الله عنه حسبه الدجال. ومن هو عمر المحدث؟ فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. عجيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، لكن قاعدة عظيمة جدا. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه يعني إن يكون هذا ابن صياد هو الدجال فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأنه سيخرج في آخر الزمن، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. يعني إذا ضرب عمر بسيفه فيه فقطع رأسه، إذا ليس هو الدجال، فمعنى قتل رجل ليس الدجال. هذه القاعدة عظيمة جدا، إن يكنه يعني فعلا أنت يا عمر تريد تقتل لأن الدجال، ما يمكن، لأن الدجال سيخرج آخر الزمن فلا يمكن أنت. وإن لا يكنه، إن لا يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله، تكون قتلت رجل ليس هو الدجال، مع ما عنده من ضلال. فلم يقتله عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه من المعاني العظيمة في الدلالات. لعلنا نذكر في قصة مع هارون الرشيد أنه جاءه ساحر وقال له إن أجلك قريب، فحزن، هكذا ذكرت كتب التاريخ، فحزن هارون. طبعا لما يقال إنسان أنك أجلك قريب يتأثر بشر، فدخل عليه أحد العلماء قال ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال إن فلان الساحر قال لي إنك، وظنه يهودي هذا الساحر، إن أجلك قريب. قال هل تأذن لي أتعامل معه؟ قال تفضل. ناداه هذا العالم وقال هل تقول عن أمير المؤمنين أن أجله قريب؟ قال نعم. قال وأنت؟ قال لا، أنا أجلي باقي عليه. فأخذ السيف وضربه وقتله. قال شوف اللي يقول لك أن أجلي بعيد، قتلناه. فسري عن هارون، عرف أنه كذاب. هذه جميلة جدا وفقه من هذا الإمام رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته تحذيرا عظيما من الدجال، وهكذا يجب على طلاب العلم والدعاة أن يحذروا الناس من الشر، كما كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يأروي الأحاديث التي فيها التحذير من الشر. أيضا أن دلائل أن وجود الدجال وقبل ذلك نزول أيضا عيسى من دلائل النبوة، أيضا إثبات العينين لله جل وعلا كما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، أيضا أن بيان علامة من علامات الدجال وأنه أعور فضل عن بقية صفاته، أيضا الجمع بين ذكر من وصف المسيح عليه السلام حتى يعرف الحق والدجال. ولذلك ورد في أن بين ذي الساعة 30 كذابا كلهم يدعي النبوة. هناك الآن أيها الأخوة دجاجلة، منهم من يدعي النبوة ومنهم من يدعي أنه المهدي، والمهدي ما يأتي إلا في آخر الزمان، وهذا الباب باب المهدي ظل فيه أناس كثيرون، ظل فيه أناس يخرج أناس. أذكر يوم من الأيام كنت في مجلس فقال واحد من المشايخ من كبار المشايخ ظهر عندنا شخص يدعي أنه المهدي، فقال له شيخ آخر من كبار المشايخ قال ما ظهر عندكم إلا واحد؟ قال نحن عندنا الآن 3 يدعونهم المهدي، كلهم يقول أنا المهدي. وتعرفون أن فتنة الحرم وقد نجانا الله منها أيها الأخوة سببها الدعاء المهدية، سببها الرؤى أيضا الباطلة، لاحظ الرؤى التي نزلت على غير حقيقتها، وهذا الأمر خطير. ثم حدث، هي فتنة لا ندخل بها لكنها فتنة عظيمة بسبب الدعاء المهدية المبايعة عند الركن والمقام كما في الحديث الصحيح للمهدي الصحيح، فهذا كله من ادعاء المهدية. فكذلك 30 كذابا أو قريبا من 30 لفظ الحديث، حديث أبي هريرة، كلهم يدعي النبوة. فلا بد من معرفة هذا المعنى والله أعلم. أيضا وصف المسيح عيسى بن مريم مما يحبب الناس له، فنحن والله نحب عيسى بن مريم عليه السلام وهو محبوب ولا شك، فهو نبي من أنبياء الله بل من أولي العزم من الرسل، وهو آية من آيات الله جل وعلا. أيضا أن الأنبياء يطوفون بالبيت العتيق أيضا فائدة دقيقة جدا من بعض العلماء حول هذا الحديث، يقول أن وجود العبادة من بعض الناس لا يلزم منها أن يكون صالحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يطوف بالبيت ومع ذلك قد يقول ترى إنسانا يصلي أو يحج وهو من أفجر الناس، إن لم تكن القرائن الأخرى قائمة على صدقه وتوحيده. هناك ناس مشركون تجدونهم الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطوفون بالبيت العتيق وهم مشركون، يأتون من بلاد مشركون شرك صريح. فلذلك قالوا إن صورة العبادة ليست كافية لتزكية صاحبها إن لم تكن دلائل التوحيد والاستقامة وغيرها والله أعلم. هنا قد يسأل سؤال، أليس المسيح الدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة؟ نقول بلى. طيب كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف؟ قيل لعله كان يطوف هذا قبل أن يعلن أو يدعي الإلهية، يمنع من مكة والمدينة إذا ادعى إلهية، بل الصحيح أنه يمنع من مكة والمدينة وبيت المقدس والطور كلها يمنع منها. فهذا هو الجمع في هذا الأحاديث. رؤيا الأنبياء هي حق لكن قد تكون أيضا يؤولها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أنه قال أنه إن خرج في زمنه قال فأنا حجيجه دونكم، يعني سأكفيكم إياه، ومن لقيه بعد فليقرأ عليه فاتح سورة الكهف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبدأ هذا الموضوع بكلمات وجدت يصعب اختصارها لشيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله حول موضوع الدجال. يقول رحمه الله: الدجال يكون في آخر الزمان وهو من بني آدم، ويتكلم باللغة العربية على ظاهر الحديث الواردة في حقه أن يتكلم بعربية، ومعه خوارق تفتن الناس، معه نهر يزعم أنه نار، ومعه نهر آخر يزعم أنه جنة، وتجري على يديه خوارق كثيرة ابتلاء وامتحانا. ولهذا شرع الله لنا أن نتعوذ من فتنتي في آخر كل صلاة. شرع لنا أن نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهو أعور، أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء، أي كافر، يقرأها كل مؤمن، كل مؤمن يكرهه يقرأه، سواء عاميا أو قارئ. فهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل علامة يعرفها المؤمن حتى لا يخدع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أي أكبر فتنة من الدجال، فتن عظيمة. فالواجب على من أدركه أن يحذره وألا يغتر به، أن يحذره وألا يغتر به، وأن يكذبه. انتهى من كلام هذا الإمام رحمه الله. ويقول شيخنا أيضا الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه جنة ونارا بحسب رؤيا العين، لكن جنته نار وناره جنة، فمن أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس، ولكنها جنة وماء عذب طيب. إذن يقول الشيخ محمد: إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله جل وعلا، إن لم يثبت الله جل وعلا المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا. نسأل الله أن يثبتنا. الوقاية من فتنة الدجال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعصم من الدجال: فقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. وقد كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك روى أحاديث صحيحة وعظيمة رضي الله عنه تبين هذه الفتن التي تقع، وبخاصة في آخر الزمان. فقد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تبييناً كاملاً ما يتعلق بالمسيح الدجال، وحذر أمته منه. فمن ذلك مما يجب علينا حتى نحذر من المسيح الدجال: إن لقيه الإنسان يكون عرف كيف ينجو منه، وإن لم يلقه فإنه يبين لغيره حتى نتناقل هذا الأمر حتى يخرج. وهذا من العلم المهم، وأن يحذر الإنسان نفسه وأهله وطلابه من المسيح الدجال حقيقة. من ذلك
التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة الله بأسمائه وصفاته التي لا يشارك فيها أحد. فليعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، والله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وأن الدجال أعور، والله جل وعلا ليس بأعور. وأيضا انظروا استدلالات العلماء جميلة. وأن الله جل وعلا من عقيدة أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا، فكيف يخرج واحد أمام الناس يقول أنا ربكم؟ الله جل وعلا يقول لموسى إنك لن تراني، موسى كليم الله يقول الله جل وعلا إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لما عرج به إلى السماء. فكيف يأتي رجل يأكل ويشرب وأعور ومن الخلق ويرى الناس ويقول أنا رب؟ يكفي كل هذه الكلمات كافية للدلالة على بطلانه. لكن من يفتن أيها الأخوة كما مر معنا من أسباب الفتنة به، فتنة الدنيا، الشهوات، الشبهات، النفاق، والله أعلم. وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن، ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وهذا شأن عجيب أيها الأخوة. مع أن الله جل وعلا يعلم أن الدجال في آخر الساعة، في آخر الساعة، لكن لشدته كل نبي حذر أمته. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحذر إن لقيته، يعني ما قال لن ألقاه، فأنا حجيج دونكم. فلا يقول أحد لن نلقاه، ما يدريك. فإذا هذه المسألة الأولى. ثانيا التعوذ من فتنة الدجال كما مر معنا في كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في صلاتنا في آخر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. رواه البخاري. إي والله نعوذ بالله منها كلها، وأيضا لاحظوا من المأثم والمغرب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين. قال إن الرجل إذا أرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وهذا واقع نشاهده. فنستعيذ بالله من كل هذه الأشياء. فالتعوذ من فتنة الدجال تنجي بإذن الله. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. أيضا حفظ آيات من سورة الكهف، ومن حفظها كلها فهو أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، فمن أدركه يعني المسيح الدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وكذلك ورد عند مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي يقرأها عليه. قال مسلم من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف، يعني وردت الروايتان. وسورة الكهف أيها الأخوة سورة منجية عظيمة، ولذلك تلاحظون أننا نقرأها في كل جمعة كما ورد في الحديث إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين في المستدرك، وصححه الألباني. وبعض العلماء قال ليست خاصة بالجمعة إنما تقرأ في الأسبوع. الشاهد من قال أنها تقرأ في الأسبوع فلا يمنع من قراءتها في الجمعة. ولذلك حتى بعض كبار علمانا يرون أن تقرأ في يوم الجمعة، والله أعلم. أيضا الفرار من الدجال والابتعاد منه، والأفضل سكن مكة والمدينة والأماكن التي لا يدخلها كبيت المقدس وكذلك غيره. فينبغي كما ورد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد. فإن الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسبه أنه صادق بما يبعث فيه من الشبهات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. رواه مسلم. الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل مما يعصم من الدجال. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا شديدا يكون بين يدي الدجال، فقلت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: يا عائشة، العرب يومئذ قليل، يعني بين يدي الدجال. فقلت: ما يجزئ المؤمن يومئذ؟ إلى أن قال وبين، قال: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فإنه يعصم منه بإذن الله. التسلح بالعلم الشرعي فهو من أعظم العواصم، ولذلك يمنع من دخول المدينة. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلاً يخرج من المدينة فيقول إني أشهد أنك الدجال، فيقول له الدجال: أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك؟ فيقتله ثم يحييه. قال: هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم منك. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه. هذا عنده علم، فلذلك لا يسلط عليه. قال العلماء أيضا مما يعصم من الدجال اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام أو المسجد الأقصى والطور. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال، إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا وعليه الملائكة يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذا متفق عليه، ترجف المدينة لأنه لا يستطيع أن يدخل دجال المدينة وعليها حراسة من دخوله، فترجف 3 رجفات من في قلبه نفاق أو كافر فإنه يخرج من المدينة من أجل أن يؤمن بالدجال والعياذ بالله. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين، قال: أحسبه قال اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منها لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب النراوط في تخريجه للمسند. أيضا الدعاء والاستغاثة والاستعاذة بالله منه. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتلي بناره فليستغث بالله. رواه ابن ماجه في سنده مقال. والاستعاذة كما مر معنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا معرفة صفات الدجال وأفعاله حتى لا ينخدع به الإنسان. ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. عن أنس، هذا الحديث رواه البخاري، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فإذن معرفة صفاته. وعن عمران بن الحسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أي أكبر فتنة. رواه الإمام مسلم. وعن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بعدكم أوان ومن ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه، إلى أن يقول: أنا ربكم، فمن قال كذبت لست بربنا، ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال: فلا سبيل له عليه. أعيد حتى نستعيذ بالله من هذا الدعاء. قال شعيب الأرناوط إنه صحيح هذا الحديث: كذبت لست بربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، قال فلا سبيل له عليه. الإكثار من تبيينه للناس للوقاية منه فهو لن يظهر إلا في غفلة من الناس، أي في غفلة منه. عن سعد بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، أي لا يذكرونه. رواه عبد الله بن أحمد وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد. هذه بعض العلامات، ولكن مر معنا بيان حديث أنه من سمع بالدجال فلينأى عنه. ذكر العلماء من هذا أن من سمع بأي فتنة فليبتعد عنها. هناك بعض الناس الآن يسمع بالفتنة ثم يذهب إليها ويقول سأنجو، ولا ينجو ولا ينجو. ليس في الأمور الكبيرة فقط في قضية الدجال، كثير من الناس يذهب إلى أمر يقول من أجل فقط أشاهد، قد يكون محل محرم أو غيره ثم يقع فيه. فلذلك هجر المعاصي والبعد عن المعاصي وسؤال الله جل وعلا العافية، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال ثم لا تجد لك عليه ناصر. بعض الناس يلجون إلى المعاصي. يحدثنا أحد الأخوة قبل أيام عن رجل عرف أنه من أهل الخير، بل إنه عنده غيرة، يقول ثم سافر لبعض بلاد الكفر وفتن، فتن فرجع وهو على غير ما كان، وأصبح يقترف المعاصي والآثام التي كان يحذر منها قبل سفره. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السفر لبلاد الكفار، وقيد العلماء السفر بشروط وبضوابط، وليس لكل من هب ودب، خوفا من الوقوع في الفتنة. ويحدثني أحد الشباب أنه سافر في الإجازة ورأى بعض أبناء المسلمين يلبسون الصلبان، يقول فقلت له ألا تعرف أن لبس الصليب محرم؟ قال بلى، ولكن صديقتي التي تعلمني اللغة اشترطت علي ذلك. نعم، فالبعد عن المعاصي والآثام أمر مهم جدا أيها الأخوة، ولا يثق الإنسان وليخشى من أن يفتن. قيل لأحد الصحابة متى تأمن من الفتنة؟ قال إذا وضعت قدمي في الجنة، إذا وضعت قدمي في الجنة. إنه لا يأمن مكر الله إلا من؟ لا يأمن مكر الله. القوم الخاسرون، القوم الكافرون هم الذين يأمنوا مكر الله. الاعتماد على النفس، والواحد يقول أثق بنفسي، لا تثق بنفسك، لا تثق بنفسك يا أخي الكريم. الشاهد أن من أهم ما يجب علينا حتى الآن وسائل التواصل الموجودة، يدخل الإنسان ويقلب فيها ولم يكن له نية سيئة إطلاقا، ولكن تجذبه شيئا فشيئا، ثم يقع فيما حرم الله جل وعلا ويرى ما حرم الله، وقد يدمن هذه المشاهد. ولدينا من الإشكالات في البيوت والخصام بين الأزواج والزوجات بسبب هذه المصائب أو ببعض القنوات المحرمة، حتى إن البعض يشكو أم الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها بسبب ما يرون من مقاطع محرمة وعظيمة وخطيرة. فالبعد عنها أيها الأخوة هو العلاج، وسؤال الله العافية والسلامة منها، كل هذا يساعد على النجاة. نسأل الله أن يعصمنا إياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن ينصر المجاهدين، وأن يرفع البلاء عن المستضعفين فهم يحتاجون إلى دعائكم أيها الأخوة، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير. أهل الشر أيها الأخوة الآن كما تعلمون ماذا يفعلون، الأمة يحتاجون إلى دعائكم، وإلى كل منكم بما يستطيع أن يقف مع إخوانه، يشاركهم في مآسيهم وأحزانهم وآلامهم، ألا يكون سلبيا مع قضايا إخوانه. يوم من الأيام خطب أحد الأخوة وكنت من صلى في هذا المسجد، فدعا لإخوانه ونسي أن يذكر نسيان، وإلا فأنا أسمعه كثيرا ما يذكر هذا البلد. فلما خرج من الصلاة فإذا أحد الأخوة قال له: متى تذكرون بلادنا؟ متى تذكرون بلادنا؟ يعني لماذا لم تذكر؟ ذكرت البلاد الفلانية والفلانية والفلانية التي فيها مآسي والمصائب ولم تذكر بلادنا. نعم، نحتاج إلى أن نعيش مع إخواننا ونشعرهم بقربنا منهم، وكل منا حسب حاله وقدرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.